بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء 59 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق. فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، إنها عبادة المراقبة. وعلمنا أن عبادة المراقبة تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فمن علم أن الرقيب هو الله، لا شك أنه سوف يخشاه، سوف يستقيم على أمره في الدنيا. لذا تكلمنا عن اسم الله الرقيب، وعن أدلته من كتاب ربنا، وعن ثمرات الإيمان بهذا الاسم. ثم وقفنا أمام بعض نصوص القرآن التي تحدثت عن عبادة المراقبة. ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة، فذكرنا ثلاثة أحاديث تتحدث عن عبادة المراقبة. كان الحديث الأول هو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعلمنا أن العمل المشترك بين هذه الأصناف السبعة المذكورة في حديث النبي هو عبادة المراقبة. الحديث الثاني حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي قال فيه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وعلمنا أيضا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقب. انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث الثالث، وما زلنا في رحابه، وهو حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه وصححه. قال معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل علي، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أي ما يحفظ لك كل ما سبق؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأمسك النبي لسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. استخرجنا جملة من الفوائد من هذا الحديث المبارك، ووصلنا إلى اللسان وخطورة الكلمة، فتكلمنا عن خطر اللسان، وبدأنا نقف مع بعض آفاته، فتكلمنا عن آفة الغيبة وانتهينا منها. وفي اللقاء الماضي بدأنا الحديث عن آفة أخرى قل أن يسلم منها المسلم إلا من رحم ربي وعصم، وهي آفة النميمة. وهذا هو اللقاء الثاني في رحاب حديثنا عن آفة النميمة. في الدرس الماضي تكلمنا عن معنى النميمة، وفرقنا بين النميمة وبين بعض المصطلحات الشرعية كالغيبة وكالقتات. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فسوف نقف مع ذم النميمة في الكتاب وفي السنة، ونبدأ بآيات القرآن التي فيها ذم وتقبيح وتحذير من آفة النميمة، عافانا الله وإياكم من الآفات. على مائدة سورة القلم، وكلنا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، قال الله تعالى مخاطبا نبيه الأمين محمدا صلوات ربي وتسليماته عليه، والخطاب للنبي خطاب لأتباع النبي إلى قيام الساعة، قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. كثيرا ما قرأنا هذه الآيات، وكثيرا ما استمعنا إليها، ولكن هل يا ترى تدبرناها؟ هل فهمنا معناها؟ هل عملنا بمقتضاها؟ هذا هو السؤال. فالقرآن ما أنزل إلا من أجل التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. التدبر أن تعرف معنى الآية ومضمونها وما فيها من عمل فتقوم به، يعني إن كانت أمرا عليك أن تنفذه، وإن كانت نهيا عليك أن تجتنبه، وإن كانت خبرا عليك أن تصدقه. وده مفهوم التدبر. يبقى قرأت الآية، نعم، هل فهمتها؟ لأن اسمها آية، يعني علامة، علامة يجب أن تعلم في قلبك وأن تؤثر فيك وأن تعمل بمقتضى. فلا بد مع آيات القرآن أن نأخذها بهذا المنهاج، منهاج التلقي. فتلقى آدم من ربه كلمات، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هكذا ينبغي على المسلم أن يأخذ القرآن. الآية تمر عليك، يجب أن تسأل عن معناه وتفهم معناها جيدا، يجب أن تستخرج ما فيها من عمل وتعمل به. ولذلك قيل أن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أخذ سورة البقرة في 10 سنين، لا عن سوء حفظ أبدا، فعمر كانت له حافظة قوية، ولكن أخذها في 10 سنين لأن عمر كان له منهاج في تلقي القرآن، تعلمه من رسوله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان عمر يأخذ الآية من سورة البقرة فيتدبر ما فيها من معاني، ثم يطبقها على نفسه، ثم يطبقها على أهل بيته، ثم يدعو الناس إليها، ثم ينتقل إلى الثانية. ده المنهج، ده المنهج يا إخوة. النبي كان يعلم أصحابه 10 آيات، يبين لهم مفهومها ومعانيها وما فيها من عمل، ويحثهم على تطبيقها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى 10 أخرى، وهكذا. لأن الهدف من أخذ القرآن العمل به، أن تكون عاملا بالقرآن. ولذلك النبي كان يسأل هذا السؤال، هل معك من القرآن شيء؟ ما قالش هل تحفظ من القرآن شيء، فارق. هل معك؟ مع في لغة العرب معناها المعية التامة والمصحبة التامة. في حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي جاء عند النساء وغيره، جاءت امرأة فقالت يا رسول الله وهبتك نفسي. والهبة في الزواج من خصوصيات النبي فقط وليست لأحد من أمته، ومعنى الهبة أن يتزوجها النبي بغير مهر، بغير مهر. هذه خاصة بمين؟ بالنبي فقط، خصوصيات النبي. قال الراوي فنظر إليها النبي وسكت، أي لم يؤمر من السماء أن يتزوجها. فإذا برجل يقول يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، إن كنت لست رغيبا فيها أنا أريد أن أتزوج فزوجنيها. فقال له النبي التمس ما تمهرها إياه. يبقى الهبة خاصة بمين؟ بالنبي. أنت تريد أن تزوج؟ نعم، ابحث لها عن مهر أول. فقام الرجل من مجلس رسول الله وذهب إلى بيته، ثم عاد يقول يا رسول الله لا أجد ما أمهرها إياه، ما عندي شيء، رجل فقير. قال له النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، خاتم من حديد. قام الرجل وذهب إلى بيته، ثم عاد يقول يا رسول الله والله لا أجد خاتما من حديد، حتى دي مش موجود. فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما طال المجلس بالرجل استحيا، لم يلبى طلبه، فماذا يصنع؟ قام لينصرف. فقال له النبي يا رجل هل معك من القرآن شيء؟ هذا هو السؤال. ما قالوش كم تحفظ من القرآن، كثيرون يحفظون القرآن، لكن القليلين من معهم القرآن. قليلون من ترى القرآن في أقوالهم وأعمالهم وسلوكياتهم، فكم من حامل للقرآن وهو بعيد كل البعد عن آيات القرآن، مجرد حروف يتقنها، لكن أين الحدود؟ هذه القضية. هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وسورة كذا. قال أسمعنيه، اقرأ علي. فقرأ ما عنده وما معه من القرآن. قال له النبي اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. الله، بما إيش؟ معك، مع يعني معية تامة يا إخوة، مع القرآن. ومعنى زوجتكها بما معك من القرآن إنك عليك أن تعلمها تلك السور اللي معك وتحثها على العمل بها، وهذا مهرها. إن البعض بيفهم خطأ، يقول لك ما أنا حامل القرآن والمهر القرآن، يعني إيه المهر القرآن؟ طب هي خدت إيه؟ ماذا أخذت هي مهر؟ طب القرآن عندك أنت، هي ده معنى زوجتكها بما معك، يعني يجب عليك أن تجلس مع زوجتك وتعلمها ما معك من القرآن، تحفظها وتفهمها المعاني وتحملها على العمل به، إذا أتمت يبقى أخذت مهرها منك. إن كثير يقول لك أنا معي القرآن، أنا أتزوج بالقرآن، يعني أتزوج بالقرآن؟ لازم تحفظه لها، من ده مهر، لازم هي تأخذ شيء. ماذا أخذت منك؟ واضح؟ هذا معنى زوجتكها بما معك من القرآن. فمعنى معك يعني معي يا إخوة، القرآن معك. ولو كان القرآن معك لتغيرت حياتك كله، ورفعك الله وأعزك الله ومكن لك الله. عشان نفهم معنى معك من القرآن نشوف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. نزل بعض الصحابة منزلا فسألوا أهل هذا المنزل طعاما فأبوا، يعني كانوا في سفر فنزلوا في مكان وكانوا في شدة الجوع، سألوا أهل البلدة طعاما، كان أهل البلدة فيهم بخل وشح فمنعوهم. فلدغ سيد القوم، لدغ يعني عقرب لدغ أو حي، فأتوهم، جاءوا للصحابة هؤلاء قالوا هل فيكم من راق؟ لدغ سيدنا، في عندكم حد يرقي؟ قالوا نعم، ولكن اجعلوا لنا جعالة، نحن طلبنا منكم الطعام أبيتم، ونحن في شدة الجوع الآن وفي سفر وانقطع بنا السبيل، فإذا أردتم من يرقي لابد أن تجعلوا لنا جعالة مقابلا. قالوا نعم نجعل لكم جعالة. كانت الجعالة قطيعا من الغنم، والقطيع يصل إلى 30 رأس كما جاء في بعض الروايات. فذهب أبو سعيد معهم رضي الله عنه الخدري صحابي الجليل، ورقاه بفاتحة الكتاب. لدغ يا إخوة، لدغ، لدغ ثعبان أو عقرب بالفاتحة. ليه؟ لأن أبا سعيد معه سورة الفاتحة، ده الفارق، معه سورة الفاتحة. عندما يقول الحمد لله رب العالمين يعي معنى الحمد لله رب العالمين، مش حروف بتخرج أبدا. القرآن يعيش في خلجاتهم ويسير مع دمائهم، فكان يقرأ الآية ويدفل ويمسح الجرح. فما أن فرغ أبو سعيد من قراءة الفاتحة على اللديغ إلا وقام كأنما نشط من عقب وليس به شيء. فاتحة، فاتحة، لأن أبا سعيد معه إيش؟ شوف الآن اللي بيرقون ولا بيعالجون بالقرآن، ممكن يقرأ عليك نص القرآن والألم بيزيد،
والعلة بتزيد. يقول لك أصل راكبه مش عارف قبيلة من الجن، قالوا الجن خرج منه راح لزوجته وراح لابنه، مش كده؟ فين القرآن؟ أبو سعيد بفاتحة الكتاب فقط، لأن معه فاتحة الكتاب، فبرئ المريض الذي، فجعلوا لهم هذه الجعالة التي ذكرت لكم، فقالوا لن نأكل منها حتى نشهد رسول الله. نروح للنبي الأول نسأله يعني هل يجوز لنا ذلك أم لا. هكذا كان، وده معنى معه القرآن، هذه أثر القرآن. لما تيجي تأكل تعرف بتأكل إيه، هل حلال أم حرام. لما تيجي تأخذ تعرف بتأخذ إيه. هكذا هو القرآن. قالوا حتى نشهد رسول الله، فذهبوا إلى النبي وأخبروه بما حدث. فقال النبي للراقي وما أدراك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال النبي. يعني النبي شهد له بالعلم، يعني شوف مدى العلم، عالم أن الفاتحة رقية وهي رقية. كلوا واضربوا لي معكم بسهم، يعني كمان أخذ معكم نصيبا، لأن هو المعلم ولا إيه؟ من علمهم القرآن إنه رسول الله. اضربوا لي معكم بسهم، وده باب جواز الجعالة على الرقية وبذل الخير. حبس وقت، ما تقولش بقى بياخد أجر على القرآن، لا، ده على حبس وقته للرقية، إنه بمثابة الطب، بمثابة إيش؟ الطب، فيأخذ أجرا، نعم ولا بأس بذلك لحبس وقته. فالشاهد هنا أن أبا سعيد كان معه إيش؟ فاتح. وده اللي قاله بعض التابعين ممن جاءوا بعد جيل الصحابة، كان إذا مرض فيهم المريض يقولون كان عمر يرقي بفاتحة الكتاب فيبرأ المريض. فمرض أحدهم فجاءوا براق يرقي بفاتحة الكتاب، رقى فلم يبرأ المريض، فقال قائلهم الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ فين عمر؟ عمر لما يركب يبرأ المريض، عمر بتقواه بورعه معه الفاتحة، إنما كم من قارئ للقرآن وهو بعيد عن أحكامه وحدوده. وهكذا كما أقول لك دائما أبدا، إن لو جئنا لك بسلاح بطار قوي خلاص كده، واليد اللي تحمله عجزة، هل يؤثر السلاح؟ السلاح قوي، يبقى الخلل مش في السلاح، في اليد اللي بتحمل السلاح. اليد مشلولة وجبنا لك سلاح تعرف تحمله؟ أبدا أبدا. فده مفهوم معك القرآن. وذلك القرآن لما اتكلم عن الجيل اللي تربى على يد النبي قال إيه عنهم؟ محمد رسول الله والذين معه. تفرق كبير قوي في معية. أبو جهل لم يكن معه، أبو لهب لم يكن معه، جلسه نعم، رآه نعم، لكن لم يكن معه. إنما بلال كان معه، أبو بكر كان معه، عمر كان معه، عثمان كان معه، علي كان معه. ده مفهوم المعية. معية يعني إيه؟ ملازمة تامة، صحبة تامة. فهمنا دي؟ فهمنا المعية؟ ولذلك في حديث البخاري في حاجة اسمها المعية الخاصة لأهل الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. يقول العلماء دي اسمها المعية الخاصة. خاصة بمين؟ بأهل الإيمان. معية الحفظ بقى، يحفظك ربك من كل مكروه ومن كل شر وسوء، يحفظ عليك جوارحك، فتجد السمع منضبطا فلا يسمع الحرام أبدا، لا يسمع فحشا، لا يسمع كذبا، لا يسمع غيبة، لا يسمع نميمة. ليه؟ بقى في معية خاصة، معية الحفظ. البصر كذلك لا يرى إلا الطيب ولا يقع إلا على المباح، معية خاصة. اليد كذلك لا تظلم لا تسلب لا 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 لا، إن في معية. الرجل كذلك لا تسعى إلا إلى طاعة، لا تعرف طرق المعاصي والمنكرات. ليه؟ في معية خاصة من الله لك، حفظك. احفظ الله يحفظك، جزاء من جنس عام. فده مفهوم المعية يا إخوة. فهذه الآيات التي بين أيدينا من سورة القلم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هذا هو الشاهد، هماز مشاء بنميم. ايه مفهوم الهماز؟ طبعا الهماز صيغة مبالغة من الاكثر من هذا العمل. طب ايه هو الهمز؟ الهمز باختصار عيب الناس وغيبتهم بالإشارة واليد، لأن الغيبة كما تكون باللسان تكون بالإشارة. يعني حضرتك تقف في مكان ما، مر فلان بالمجلس فتغمز بعينك للي جنبك، تنتقص من قدر فلان فيضحكوا عليه. ايه دي؟ والله غيبة. ما هو ده الهمز، انا همزته بالاشارة او بعيني او بكذا، لان الغيبة كما تكون بالقول تكون بالاشارة. ده حتى الغيبة تكون بالدعاء، يا الله ادعي له وابقى بغتابه. نعم، ازاي يا عم الشيخ؟ قاعدين في مجلس ذكر أبو عبد الله اللي جايب لنا الشاي الأخضر الجميل ده، الله يبارك. فراح واحد قال إيه؟ يا جماعة اسكتوا بقى الله يهديه، شكرا. ما قالش غير كده، قال إيه؟
بدل يا شيخ،
بدل. ماشي، اشرب انت الأحمر. جزاك الله خير. خلاص كده يا جماعة، فقلنا اسكتوا بقى الله يهديه، شكرا. ايه بقى اللي انا فهمته من كلمة الشيخ الله يهديه؟ انه مش كويس. لا ايه؟ مش كويس. ففهمنا خلاص، ادي غيبة. ياه، او الله غيبة. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فارق بان انا فعلا ادعي له بصدق ربنا يهديه ويصلح حاله، وفارق ان انا ادعي الدعاء لاعلام من يحضرني انه ليس بمستقيم. خلاص كده، خلي بالنا. مش انا قلت لك لو فهمت اسم الله الرقيب هتستقيم؟ ان من مفهوم الرقيب ايه؟ السر عنده علانية، السر علانية اللي جواك اللي في نفسك يعلمه ربك. يا إخوة، شفت ضرورة تعلم العقيدة والأسماء والصفات؟ لأنني لو علمت اسم الله الرقيب استقمت، لا محالة لا محالة. جماعة أهل النفاق في المدينة كانوا يجالسون النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام في مجلسه، بيصلوا خلف النبي ويحضروا مجالس النبي، ولما يقابلوا النبي يقابلوا ايه؟ بالتحية عجيبة والتوقير. طيب تعالوا نشوف القرآن ماذا قال عنه. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ده بيخاطب النبي، هم قاعدين معاه في المجلس الآن، أو الله ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يا خلي بالك من اللي جاية. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. هم من وراك يا رسول الله بيدبروا ويكيدوا ويخططوا، يطعنوا فيك ويكذبوك ويتهموك، خلاص. لكن يجوا عندك المجلس يحيوك بما لم يحيك به الله، أي من توقير. وإيه ده؟ ويقولون في فين 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 بس أول الآية في أنفسهم، ده جوه النفس لم يتكلموا به. الله يستخرج خبص طويتهم. إنه الرقيب، إنه العليم، إنه السميع، إنه البصير، فاحذروه. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم. يعلم خائنة الأعين. أنت عارف يعني خائنة الأعين؟ تبقى ماشي في طريق، مرت عليك امرأة عارية مثلا، فتخطفها بطرف عينيك من بعيد كده، ماشي جنبك الشيخ، لا ما حكى الشيخ، استغفر الله العظيم، ما شاء الله، وارع وارع وارع. ايه الورع ده يا ولا؟ ها؟ اعوذ بالله من غضب الله يا رجل. قال ابن عباس: فينظر اليها والله عز وجل يعلم انه ان خلا بها لجامعها. يا ويحذركم الله نفسه. هذه خائنة الأعين. وما تخفي الصدور. لذلك كثيرا ما أقول للمتلونين: تلون كيفما شئت وافعل ما شئت، فإن الرب يعلم ما في نفسك. خلاص افعل ما شئت، ادعي بقى الولاية والكرامة وإنك شيخ الإسلام وإنك اتقي النقي الوارع، ادعي ما شئت. من العليم؟ الله. لذلك نقول دائما لصاحب المنهج: امضي ولا تلتفت، لأن لك ربا من صفته الرقيب ومن صفته العليم ومن صفته البصير ومن صفته الحفيظ. امضي ولا تلتفت. فالهماز الذي يغتاب الناس عن طريق الإشارة أو اليد، فذا الغيبة. وشوف ذكروا بهماز، يعني كثير الهمز، الهمز ديدنه. إيه كمان؟ مشاء بنميم. يا مشاء أيضا من الكسرة، شوف التعبير مشاء. يعني إيه؟ يعني عنده فجور في الغيب والنميمة، فجور ديدنه حاله هكذا. طبعا النم عرفناه الدرس الماضي، أن ينقل حديث الناس ليفسد بين الناس، ينقل الكلام من جماعة إلى جماعة، والمقصد الإفساد والتفريق بين الأحبة. لذلك يقول الحافظ ابن كثير في تفسيرها: مشاء بنميم يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة. طبعا استنبط هذا من كلام النبي عن إفساد ذات البين، سماها الحالقة. قال: لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. فكما أن آلات الحلاقة تحلق الرأس وتزيل الشعر، كذلك إفساد ذات البين يزيل الدين والعياذ بالله رب العالمين. مشكلة خطيرة جدا. طيب، في موضع آخر في سورة الهمزة قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. انتبه معي، في القرآن الكريم اللي عدد سوره 114 سورة، هناك سورة تانية فقط في القرآن كله بدأت بالويل، سورة تانية فقط. الأولى سورة المطففين، قال الله تعالى: ويل للمطففين، أول آية. والثانية سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة. عجيب أمر القرآن الكريم، سورتان فقط تبدأني بالويل. طب إيه الويل ده؟ الويل شدة العذاب والهلاك. قال العلماء: فالسورة الأولى بدأت بويل وهي خاصة بالأموال، والسورة الثانية التي بدأت بالويل خاصة بالأعراض. يا فمن ولج هذين البابين بالنقيصة تعرض للويل والعذاب الأليم. أموال الناس ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني تاجر أو مشتري لما يروح يشتري لنفسه البضاعة يأخذ الكيل إيه بزيادة، الكيلو 1000 جرام أخذ 1010 جرام لنفسي، أجي أبيع للناس بقى أبيع 1000 جرام 900 جرام وأطفف في الميزان. ده اعتداء على أموال الناس بالباطل، مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. ده كان بعض تجار السلف إذا أراد أن يزن للناس قبل أن يزن يأخذ كفة الميزان ويمسحها جيدا من الغبرة، فسئل في ذلك قال: أخشى أن يسألني ربي يوم القيامة عن تلك الغبرة في ميزاني. غبرة، غبرة الجو، إيه ده؟ مش هو يحط كده حاجة في الميزان يطففه؟ الله أكبر، الله أكبر. ويل للمطففين، فده في المال، أكل أموال الناس بالباطل. الباب الثاني اللي فيه الويل والعذاب والهلاك الأعراض. ويل لكل همزة لمزة، أعراض الناس يا إخوة، الغيبة والنميمة ود هدرة، مصيبة صح؟ مصيبة كبيرة جدا. كثيرا ما أقول إن منزلتك تحددها علاقتك بالناس. الله، إيه ده؟ أي والله، منازلك يوم العرض في الجنة هتتحدد وفق علاقتك بالناس، مش بصلاتك وصيامك وعبادتك، لأن بينك وبين ربنا دي، إنما في حاجة علاقتك بالناس دي اللي هتحدد منزلتك يوم القيامة. الدليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. أهو كان بيصلي وبيصوم ويزكي. طب مفلس ليه؟ اسمع بقى علاقتك بالناس. ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي. فانتبه لعلاقتك بالناس، انتبه لقولك في الناس. أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار؟ أو قال: على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، اللسان. فانتبه. رضي الله عن خالد بن الوليد عندما مر بأحدهم فسبه، فلم يرد عليه خالد فلم يلتفت، فقال له قائل إنه يسبك، فنظر إلى من سبه وقال إنها صحيفتك فاملأها بما شئت، إنها صحيفتك املأها بما شئت. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. شتم، هيكتب ان انت شتمت فلان، موجودة في كتابك. فلان ده بقى يأخذ منك الحسنات يوم القيامة على قدر ما يوفي حقه، فإن لم يوفى حقه يدي لك من السيئات ويكون النار والعياذ بالله، فاحفظ لسانك. لذلك قال هنا ويل لكل همزة لمزة، فالهمز غيبة بإشارة أو يد، واللمز غيبة بقول اللسان، خش فيها النميمة بقى نقل الكلام للإفساد. قيل اللمزة اللمزة عفوا النمام عن أبي الجوزاء قال قلت لابن عباس من هؤلاء؟ هم الذين بدأهم الله بالويل، قال هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون أكبر العيب. ده تفسير ابن عباس، يعني فسرها بالنمام. وقال مقاتل فأما الهمزة فالذي ينم الكلام إلى الناس وهو النمام والعياذ بالله. أيضا في سورة المسد قال الله تعالى عن أم قبيح زوج أبي لهب قال عنها حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الجيد يعني العنق، الرقبة دي اسمها الجيد، حبل من مسد أي من نار والعياذ بالله رب العالمين يوم القيامة في قبرها. ليه؟ لأنها كانت تمشي بالنميمة وتسب النبي الأمين، كانت تطعن في النبي وتسب النبي وتغتاب النبي وتحاول تفرق الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام. قيل كانت نمامة حمالة للحديث إفسادا بين الناس، وسميت النميمة حطبا لأنها تنشر العداوة بين الناس، كما أن الحطب ينشر النار. الحطب وظيفته إيه؟ يوزع النار وينشرها ويشعلها، صح؟ كذلك النمام والنمامة تشعل النار بين الأحب. وقال مجاهد يعني حمالة النميمة تمشي بالنميمة، تمشي بالنميمة. قرأت في كتاب الكبائر للإمام الذهبي قصة والتابعة على ناقلها موجودة في كتاب الكبائر. ذكر المصنف في باب النميمة قصة من واقع الحياة، قصة رجل أراد أن يشتري غلاما ليخدمه، فذهب إلى السوق ليشتري غلاما. وكان قديما الأسواق في بيع الرقيق والخدم وكذا يقف مثلا صاحب السلعة وينده ويبين صفات السلعة اللي عنده من قوة وشجاعة أو ضعف أو كل الصفات بيبينها. مرة على بائع ينادي على غلام، هذا الغلام فيه قوة وشجاعة وفيه 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 غير أنه نمام، في صفة كده نمام يعني بين الحديث. فاستهان الرجل بهذه الصفة وقال مدام في قوة أنا أريد أن يخدم، يعني أنا عايز شاب قوي عشان يخدم، اشتراه. عاد به إلى بيته ومرت الأيام وفي الخدمة ماشي تمام بيخدم. وذات يوم أراد الغلام أن يعود لحرفته ويمارس مهنته. وهذا مرض، النميمة دي مرض يا إخوة، إدمان زي الإدمان. إلا أدمن هذه الآفة مشكلته مشكلة، ما يعرفش يصبر عليها، لازم هو بيبقى متعته إن كل حوالي منه بيأكلوا في بعض، تفاهم؟ في ناس عندها متعة كده، يخلي كل الدنيا واقعة في بعض ومبسوط أو منسجم، أنت تعادي ده وده يعادي ده وتلاقي كل، يا سلام هواية. يعمل الولد، ذهب إلى زوجة سيده وقال: سيدتي، علمت أن سيدي يرغب في الزواج من غيرك. يا ابن الإيه، تعرفين المرأة؟ قالت: ويحك، فماذا أصنع لأرده عن عزمه؟ قال: إذا كان بليل إتيني بشعرة من لحياته، سأعقد لك عقدا يمنعه من الزواج. طبعا ده أنا أجيب لك لحيته كلها مش شعره. قال: إذا كان الليل خذ المسي وأتني بشعرة من لحياته. ماشي. في نفس الوقت ذهب إلى سيده: سيدي، نعم، علمت أن سيدتي تريد التخلص منك لأنها تبغي الزواج بغيرك. يا ابن الإيه، شفت الفتنة؟ فتناوم لها فإني أخشى عليك منها. صاحبنا، عارفين بقى الشياطين الإنس بتعمل إيه؟ زي زيلك الباطل، يخليك خلاص يعني بدل ما تتثبت وتتبين بتقع في المحظور. طيب، فماذا يصنع الرجل؟ تناوم لها بليل، عمل نفسه إيه؟ نايم، فإذا بها تأتي في نصف ليله ومعها الموسي، فرآها من على بعد، قال: صدق والله الغلام. ثم قام فزعا وأمسك الموسي وذبحه. في الغداة علم أهلها بما حدث فجاءوا فقتلوه، ونشب القتال بين القبيلتين بشؤم هذا الغلام النمام. النميمة تؤدي لسفك الدماء، إفساد ذات البين، خلافات ومشاحنات وقطيعة، فاحذروها. طيب، ننتقل إلى السنة النبوية لنرى بعض النصوص التي حذرت من النميمة. عن حذيفة رضي الله عنه الحديث عند الإمام مسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، أو كما قال النبي: لا يدخل الجنة نمام. لابد أن نقف هنا مع مثل هذه النصوص الواردة في السنة والتي تسمى بأحاديث الوعيد أو نصوص الوعيد، عشان نفهم المنهج فهما صحيحا. دي بندخل إخوة في باب اسمه أحاديث الوعيد، أي التحذير، وفيها توعد بعقوبة، والمعنى أي أن النمام إن لم يتب إلى الله عز وجل توبة نصوحا في الدنيا ومات مصرا على هذا الذنب فهو في مشيئة الله عز وجل، فإن شاء عذبه، أي لا يدخل الجنة في أول الداخلين، وده معنى حديث النبي، لا يدخل الجنة نمام، أي لا يدخل في أول الداخلين، قد يعاقب على جرمه في النار، ثم إن كان من أهل التوحيد مآله إلى الجنة، لكن لا يمكن أبدا يدخل في أول الداخلين. وده معنى لا يدخل الجنة إيه؟ نمام، مش معنى أنه كافر. المعلوم من الذي لا يدخل الجنة؟ الكافر بأنواعه كلها. طبعا لما نيجي نقسم الإنسان بنقسمه قسمين: مسلم وكافر، هذه القسمان، مسلم وكافر. طيب، الكافر ده حط تحت منه المشرك، الذي جعل الله ندا وهو خلق، الملحد، المرتد اللي مات على الرد، دول كل اللي ماتوا على الكفر والرد، ها المنافق نفاق اكبر، نفاق عقدي، خلاص اللاديني غيره غيره، كل دول ان ماتوا على ذلك مخلدون في النار باتفاق، مخلدون في النار باتفاق. طيب نيجي للمسلم بقى، خلصنا من دول، نيجي للمسلم ده بقى. المسلم نفسه ده ينقسم قسمين، دول موحد ده ينقسم قسمين. القسم الاول طائع، وده بنسميه المؤمن، وهذا مخلد في الجنة باتفاق. القسم الثاني عاصي، مسلم موحد لكن عنده كبائر الذنوب مثلا، خلاص قد يزني، قد يسرق، يكذب، يغتاب، ينم إلى آخره، لكن بيصلي وبيصوم وبيزكي، لا يسمى مسلما إلا إذا أقام بأركان الإسلام، ولا إيه؟ المسلم مش كلمة أبدا، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. تارك للصلاة مش مسلم على أحد القولين، مش مسلم، وده القول اللي أدلته أقوى من غيره. تارك الصلاة على القول الأول كافر كفرا مخرجا عن ملة الإسلام. فاحنا بنتكلم عن المسلم الآن اللي حقق أركان إيه؟ الإسلام، ولكن عنده كبائر، قد يزني، قد يسرق، قد يغتاب، ينم إلى آخره. حاله إيه ده؟ هو ده بقى لا يدخل الجنة إيه؟ نمام، لا يدخل الجنة قتات في النوع ده من المسلم اللي هو عنده التوحيد لكن عنده كبائر، عنده ذنوب لم يتب منها، فده في المشيئة، فده حاله إيه؟ قال العلماء لا يخلد في النار وإن دخلها. خذ الضابط ده معك على طول بقى مع أهل التوحيد. وذاك حديث أبي ذر، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: جاءني جبريل عليه السلام فبشرني أنه ما من أحد من أمتك يموت وهو يقول أو يشهد لا أن لا إله إلا الله إلا دخل الجنة. أبو ذر جالس بجوار النبي، قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر في الثالثة: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. ما تصلوا عليه. وده مش معناه فتح باب المعصية، لا، ده بالعكس، ده بيبين المنهج، والمنهج يعلمك الاستحياء من الله عز وجل. هذا الإله الرحيم الرحمن الكريم هل يعصى؟ فنقول لك ارجع وتوب، وبعدين لست حملا لعذاب النار إن شاء الله أن يعذبك بكبائرك، خلاص ما انتش حمل جهنم، ربنا يعافينا وإياكم من شرها. فدي اسمها حديث الوعيد اللي بتحذر من كبائر معينة فلابد أن تحذرها، لكن ليس معنى أن من وقع في الكبيرة فقد كفر، لا، مرتكب الذنب آثم ناقص الإيمان بكبيرته، ولا تخرجه عن دائرة الإسلام إلا إن استحل الحرام. حاجة ثانية بقى، إن عندنا قاعدة: من أنكر معلوما من الدين بدون فقد كفر. حاجة ثانية، وفارق بين كفر المطلق وكفر المعين عند أهل السنة، طبعا دي ضوابط علمية تجل تقييدات تفصيلات، ليس هذا ما يعني زمن أو وقتها، احنا في درس نتكلم عن النميمة الآن، الأمور دي محتاجة تفصيلات في دروس العقيدة لعلنا نفصل فيما بعد إن شاء الله. فلا بد أن تحمل تلك النصوص في باب الوعيد على التحذير من المعصية، ولا يتخذها البعض لتكفير الناس كما فعلت الخوارج الذين يكفرون بالذنب، فهم استدلوا بعض هذه النصوص لعدم فهمهم، خلاص كده. فمثلا قال لك قاتل النفس كافر، طب انتظر بس، أخذت نصا وتركت نصوصا، خلاص نيجي نشوف قاتل النفس ده، يقول لك ما القرآن قال: من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه ايه؟ جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا إلى آخر الآية، صح؟ أهو يقول لك كافر، يقول لا لا انتظر، اجمع مع النص ده بقية النصوص في هذا الباب عشان يستقيم لك الفهم. هو مرتكب لكبيرة لا تخرجه من دائرة الإسلام إلا أن يستحل القتل، إلا أن يستحل القتل حاجة تانية، ودي لابد من إقامة حجة وبيان محجة وتوافر شروطه ومانع شغلنا كبير أو للعلماء مع المعين. فنجد القاتل ده، هنجد القرآن يقول خلي بالك أوي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم إيه؟ رغم أنهم بيقتلوا بعض صح؟ ولابد أن يقتل بعضهم إيه الآخر، فأصلحوا بينهم، أدي واحد يبقى سماهم مؤمنين. طيب أيضا في باب القصاص في سورة البقرة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، صح؟ قبلها قال إيه؟ كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، كمل، فمن عفي له من أخيه شيء، أخيه سمى أخ، ودي أخوة الإسلام أخوة الإيمان، يعني قتل وجاء ولي القتل قال لك خلاص أنا عفيت فسمى أخ ولا لا؟ فمن كفرش قاتل النفس إلا أن يستحل القتل، يقول لك القتل مش حرام، حاجة تانية بقى الاستحلال ده محتاج بقى لإقامة حجة وبين محجة عن طريق العلماء الراسخين، لكن القتل في حد ذاته كبيرة من الكبائر، بل من أعظم الكبائر ومن المهلكات من الموبقات، لكن لا تخرج صاحبها من ملة الإسلام، وعلى خطر عظيم. نعم، ومعنى خالدا فيها يعني طول المدة، وحتى وإن كان الخلد معلوم أن المؤمن أو المسلم لا يخلد في النار، لأن كما جاء في الأثر سيأتي زمان على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، لأن جهنم دي أولى دركات النار، ودي مخصصة لعصاة الموحدين، مخصصة لمين؟ لعصاة الموحدين، يعني ممكن يخلد فيها حتى تنتهي. دي بقى اللي عشان كده اللي قال عليها شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية إن دي تافنة، يقصد إيه؟ جهنم أولى الدركات مش النار كنار، على أحد التأويلين لقولهم رضي الله عنهما. لأن طبعا مسألة إن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم يقولان بفناء النار ده كلام باطل ليس بصحيح. فأوله العلماء قالوا إن شيخ الإسلام كان بيتكلم في مسألة عقدية قل من يفهمها، وهي مسألة البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء، مسألة في العقيدة مهمة أوي، البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء، ودي خاصة بالمفعولات والمصنوعات وبالفاعلين. يعني يا عم الشيخ وضح بقى الله يكرمك عشان ما انتهش كده، دي عقيدة أنا أوضحها. بقاء ببقاء من صفات الله عز وجل أنه يضحك، صح؟ ومن صفات الله أنه يتكلم، صح؟ ومن صفات الله أنه السميع والعليم والبصير، صح؟ معلوم أن صفة الموصوف تبقى ببقاء الموصوف. هل يفنى الرب جل جلاله؟ القائل في كتاب كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. إذن الصفات صفاته، فهي باقية ببقاء الله عز وجل، وصل الدين، فده اسمه البقاء ببقاء، فصفة الله بقية ببقاء الله عز وجل، وصلت؟ نيجي بقى للمصنوعات. النار من خلق من؟ من خلق الله. الجنة من خلق من؟ من خلق الله. أنا وإنتم خلق من؟ خلق الله. طب والخلق يبقى بإبقاء الخالق له ولا إيه؟ إن شاء أفناه أفناه، وإن شاء أبقاه أبقاه، وده معناه البقاء بإبقاء، يعني أبقى بإبقاء الخالق لي، وصل كده؟ متى شاء أذهبني ولا إيه؟ خلاص هو قدر للشيخ سيد ده يعيش في الدنيا مثلا كام سنة، خلاص خلصوا مع السلامة، فيبقى بإبقاء الله السماوات من خلق مين؟ الله، تبقى بإبقاء الله لها. هيجي اليوم والسماوات تقشط بأمر مين؟ أمر الله. الأرض من خلق مين؟ الله. هيجي اليوم ها تزول بإزالة الله لها، ولا إيه؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فده اسمه البقاء بإبقاء، إن شاء أبقى مخلوقه وإن شاء أذهبه، صح؟ فابن الشيخ سامي بيتكلم عن المسألة دي، قال والجنة والنار من مخلوقات الله، إن شاء أبقاهما وإن شاء أفناهما، ما توحد الله، فبيتكلم عن الصفات والعظمة، ما قالكش إن الجنة والنار إيه؟ تفنيان، فبيضرب الأمثلة لجميع المصنوعات وجميع المخلوقات. فالذباب دايما يقع على إيه؟ على ما يهواه من قذرات، يعني يأول، قالك لا ما قالش كده شغل الإسلام. فبيتكلم عن مسألة عقدية مهمة، البقاء بإبقاء، المخلوقات كلها تبقى بإبقاء الله لها، أما صفات الله تبقى ببقاء الله ذاته جل جلاله. فقال لك المسألة في المخلوقات إيه؟ إن شاء أبقى النار وإن شاء أفناها، ده كلام منضبط عقليا ولا لا؟ لكن الله عز وجل في مصنوعاته شاء إبقاء بعض المصنوعات ومن الجنة والنار، هو الذي أخبرنا بذلك في كتابه، يبقى الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، لأن الذي خلق شاء أن لا تفنيان، وصل كده؟ فدي مسألة مهمة لازم نفهمها. طيب، واللي فهم إن شيخ الإسلام قال إن النار تفنى، يبقى يقصد إيه كما قال العلماء؟ جهنم، وهي أولى الدركات المخصصة لعصاة الموحدين، ودي فعلا تفنى. سيأتي يوم كما قال النبي، سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، خلاص كلهم خرجوا منها، القاتل هيخلد، ربنا مقدر لها فترة، خلاص خلص أهلها، مع السلامة، اخرجوا كلكم بالشفاعة بكذا بكذا. فإذا دي اسمها أحاديث الوعيد يا إخوة، عشان كده ألخص وأقول لك، مرتكب الكبير عند أهل السنة والجماعة في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، وإن شاء إيش؟ عذب. قد تكون هناك موانع تمنع العقوبة كما ذكرت لكم كثيرا، من التوبة النصوح، قاتل 100 نفس صح؟ قبله الله لما تاب، إيه رأيك؟ الحديث عند مسلم، خلاص؟ بغي غفر الله له لأنها سقط كلبا، بغي، يعني إيه بغي؟ يعني تمتهن الزنا، ما قالش إنها تابت من الزنا أبدا، ده الرحمة موجودة في قلبها رغم امتهانها الكبيرة غفر الله لها. يا الصحابي عبد الله بن حمار الذي كان يضحك رسول الله، وكان بيشرب الخمر، وكل ما يشرب يؤتى به للنبي فيأمر بحده، أي جلد، يجلد ويرجع ويشرب تاني ويرجع للنبي ويجلد. في مرة من المرات سبه أحد الصحابة، بئس العبد هذا طالما يؤتى به في الخمر، فنهاه النبي وقال لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. بعدها تاب وما عاد للخمر، ما تسبهوش، مرتكب كبير نعم، لكن مسلم عاصي نرحمه، ما دام بتقام عليه العقوبة والحد فالحد كفارة، غلبته نفسه عاد برضه يطبق على الحد كفارة، غلبته نفسه عاد، هكذا ما دام رجع خلاص فليفعل عبدي ما شاء. فانتبهوا لهذه الأحكام الشرعية في باب الاعتقاد حتى لا تزل الأقدام. يبقى دي اسمها أحاديث إيش؟ الوعيد. يبقى مرتكب الكبير عند أهل السنة في المشيئة، إن شاء عفا وإن شاء عذب، قد يتوب، قد يكون عنده حسنات محية، قد يكون عنده ابتلاءات مكفرة، قد يكون بينه وبين ربنا خبيئة لا تعلمها أنت، اسكت الله يبارك لك، اسكت اسكت، أنت ما أدراك ما أدراك، فوض الأمر لله عز وجل، ولا تتألى على الله وتحكم على عباد الله من الأحياء بجنة أو بنار، فهذه لا يملكها إلا الله عز وجل. أما نحكم على من حكم عليه القرآن نصا أو صفة أو من مات مشركا كافرا، ده نحكم عليه، فلان مات مشرك، إن مات على الشرك مخلد في النار، إن ما لا أدري ربما تاب قبل أن يموت، أنا ما أدراني، واضح؟ أناس كثيرون يجي قبل الموت بساعات وينطق التوحيد، ونبقى صحابي لم يسجد سجدة لله ومن الشهداء دخل الجنة، جه في غزوة من الغزوات يعلن إسلامه قبله النبي دخل الإسلام رحمة عن النبي على الجهاد، لا صلى ولا صام ولا ركع، في المعركة نال الشهادة دخل الجنة بلا ركعة. واضح؟ فدي قضايا لازم تنتبه لها وهكذا. فده معنى لا يدخل الجنة نمام كما قال العلماء، أي لا يدخل في أول الداخلين لأنه في المشيئة، وهكذا. قد يعذب على كبيرته إن شاء ربه أن يعذبه، وقد يعفو الله عز وجل إن شاء أن يعفو بعد أن يرد المظالم لأهلها. تقول لي عم الشيخ بس إنما تتعلق بحقوق العباد، مش لازم رد الحقوق؟ أو والله لازم رد الحقوق، فقد يتوب النمام وبقيت حقوق العجز عن ردها، عندها يدخل في إرضاء الخصوم بقى، يرضي الرب عنه الخصوم يوم العرض عليه. الله أكبر، ربنا كريم يا إخوة. المهم تكون عازم على التوبة وتصدق مع ربك عز وجل وتكون رجاء مهما حدث منك. اسمع لحديث أنس عند الترمذي بسند صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي السحب وارتفاعها ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملء الأرض خطايا، وتقرأ بالكسر بقراب الأرض خطايا، والقراءتان صحيحتان بالضم وبالكسر أي ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. باب الأمل مفتوح، بس ترجع استغفر تب اندم على ما فعلت وعلى ما قصرت، والله عز وجل يرضي عنك الخصوم إن عجزت عن رد مظالم الناس في الدنيا مع صدقك في الرد ولكن عجزت. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، لأن العقارب تطاردنا، عقارب الساعة، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل الحديث عن نصوص السنة التي تحذر من داء النميمة وآفة النميمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.